واحل العقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المعاني التي تستعمل فيها كلمات الاستفهام مع المجازية. كلام يقع في المعنى الأخير من تلك المعاني وهو الاستبعاد. الاستبعاد يشترك مع الاستبقاء أول تلك المعاني في أن الألف والسين والتاء مستعملة في للرؤية وللاعتقاد، كما في مثلا استعظم الشيء يعني رآه عظيما ووجده عظيما، لكن يختلف عن الاستبقاء عليكم السلام في أن الاستبقاء هو تأخير، لكن تأخير لأمر متوقع لأمر محتمل الظهور ومنتظر ومتوقع الظهور ومتوقع الحصول، بخلاف الاستبعاد. الاستبعاد هو رؤية الشيء بعيدا بمعنى أنه لا يمكن أن يقع، أو قل بمعنى أنه لا يقع ولا يتوقع وقوعه. وهذا كثيرا ما يستعمل في التصنيفات، يقال أن مثلا هذا القول مستبعد أو يستبعد هذا القول. يستبعد يعني يرى بعيد ويوجد بعيدا ولا يتوقع حصوله، لا ينتظر حصوله وتحققه. الاستبعاد المراد منه في المقام هو هذا، هو رؤية الشيء بعيدا واستبعاد أن يتحقق هذا الشيء، وكأنما يكون هذا الشيء شبه المستحيل وشبه الممتنع، كما في قوله تعالى أن لو هم الذكرى. الباري عز وجل يرى أن هؤلاء القوم من البعيد جدا أن تحصل منهم الذكرى وأن يتذكروا بآيات الله، لأن الآية المتحدث عنها هي بالنسبة إلى الآيات السابقة الكثيرة هي أقل في الآيات السابقة من حيث النوع، من حيث الكم أعظم من تلك الآية المتحدث عنها. فإذا لم يتذكروا بالآيات السابقة هم في الحقيقة يستبعد أن يتذكروا بتلك الآية. هؤلاء القوم المتحدث عنه حصلت لهم آيات سابقة أكثر وأعظم من تلك الآية، مع ذلك لم يتذكروا، فمن البعيد جدا أن يتذكروا لمجرد تلك الآية. فأنا لهم الذكرى يعني استبعاد حصول الذكرى من أولئك القوم. قال والاستبعاد نحو أنا لهم الذكرى، فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام. واضح هذا، لا يمكن أن يحمل هذا على حقيقة الاستفهام، على الاستفهام الحقيقي، على الحقيقة التي هي الاستفهام، لأن هذا الكلام كلام علام الغيوب، والاستفهام يقتضي الجهل، فلا يمكن أن يكون استفهاما حقيقيا. قال فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر، بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى، استبعاد أن توجد، هاي كانت ثانية، استبعاد أن يوجد منهم الذكرى وتتحقق منهم الذكرى بقرينة قوله تعالى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. يعني كيف يمكن أن تتحقق منهم الذكرى مع أنه مرت عليهم آيات كثيرة عظام لم يستعظوا بها؟ قال أي كيف يذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب. الآن هم يمرون بضائقة، يمرون ببينة بمعجزة، هاي المعجزة الغرض منها إعادتهم إلى رشدهم. هاي المعجزة الآن هم يقولون لو ارتفع عنا العذاب لنكون مؤمنين، هم يعدون بذلك. فالباري عز وجل يستبعد حصول هذا منهم، يستبعد حصول وفاء بالوعد منهم، لأنه مرت عليهم آيات أعظم من ذلك. قال أي كيف يذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار. أدخل يعني أكثر دخالة، أفعل تفضيل مثل أعظم، هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدخان. الآن هم وعدوا أنه إذا كشف الله عنا الدخان، إذا كشف عنا هذا العذاب، لا نكونن من المؤمنين. هذا من البعيد أن يتحقق منهم. قال وهو ما ظاهر على يد الرسول، هذا وهو بيان لما هو أعظم. وقد جاءهم ما هو أعظم، شنو اللي هو أعظم؟ قال وهو ما ظاهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا وأعرضوا عنه. فمن البعيد أن يتحقق منهم الذكرى لتلك الآية. هذا تمام الكلام في ربما الباب الثاني من أبواب الطلب، وهو الاستفهام. تقدم الكلام في التمني والاستفهام، الكلام يقع في النحو الثالث من أنحاء الطلب وهو الأمر. شنو المراد من الأمر؟ الأمر هو عبارة عن طلب شيء، هذا الشيء هو غير كف النفس على جهة الاستعلاء، يكون هذا طلب على جهة الاستعلاء. فالأمر هو نحو طلب، لكن أخذ فيه أمران عنصران. العنصر الأول أن لا يكون المطلوب هو كف النفس، فإنه إذا كان المطلوب هو كف النفس يكون ناهيا لا يكون أمرا. وأخذ فيه أخذ في الأمر أن يكون على جهة الاستعلاء، يعني رؤية نفس المتكلم، رؤية نفسه عاليا، أن يستعلي حتى يخرج الالتماس ويخرج الدعاء، لأنه إذا كان من دون استعلاء لا يكون أمرا، بل إما أن يكون التماسا وإما أن يكون دعاء. المراد من الاستعلاء هو أن يرى الإنسان نفسه عاليا فيأمر ما هو دونه، سواء كان في نفس الأمر والواقع عاليا كما لو كان الكلام صادرا من السيد إلى العبد، أو لا كان هو في نفس الأمر والواقع ليس عاليا لكن هو يرى نفسه عالي، هو يستعلي، كما لو كان الطلب من 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 الأخ إلى الأخ الآخر لكن يرى نفسه عاليا على ذلك الأخ. هذا يقول كافي في تحقق الأمر، حتى إذا لم يكن متعالي، حتى إذا لم يكن عاليا في الواقع، لم يكن عاليا في نفس الأمر لكنه استعلى، يكون الطلب الصادر منه يكون أمرا. وتنقيح هاي النقطة وأنه يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء، هذا مو محل هذا البحث، محلها في علم الأصول، تبحث هاي المسائل في علم الأصول. كما أن الموضوع لو هو صيغة الأمر اللي الآن راح يتعرض للمصنف، أيضا ليس المحل هو محل اللوه، ليس المحل محلا لهذا البحث. هاي الأبحاث إنما تبحث في علم الأصول، وأن صيغة أو ما يدل على الأمر أعم من الصيغة. ما يدل على الأمر هل هو موضوع للوجوب أو موضوع للندب أو موضوع للأعم منهما أو موضوع بنحو الاشتراك أو أنه يتوقف في الحكم بذلك، هاي الأقوال وتفاصيلها ليس المحل محلا لها. لذلك الشارح أيضا أشار إلى هذه الجنبة. المصنف يقول أن صيغة الأمر الأظهر أنها موضوعة للطلب أعم من الوجوب والندب، يعني أنها موضوعة للقدر الجامع بين الوجوب وبين الندب، موضوعة على نحو الاشتراك المعنوي، يعني القدر الجامع بينهما، لا موضوعة للوجوب ولا موضوعة للطلب. قال ومنها، أي من أنواع الطلب، الأمر وهو طلب فعل غير كف، غير كف وصف للفعل، هذا الفعل موصوف بأنه غير الكف، طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. وصيغته تستعمل في معان كثيرة تختلف في حقيقته الموضوعة هي لها، اختلفوا في حقيقته الموضوعة هي، يعني الصيغة لها للحقيقة، هذه الصيغة موضوعة لأي الحقائق؟ تستعمل في معاني كثيرة، تستعمل في الوجوب، في النذر، في غيرها من المعاني اللي راح يجي الآن الكلام عنها. فاختلف في ذلك لأجل أنها استعملت في أكثر من معنى، اختلف في أنها موضوعة لأي المعاني. قال فاختلفوا في حقيقة الموضوع هي لها اختلافا كثيرا. ولما لم تكن الدلائل المفيدة للقطع بشيء، قال المصنف لما كان الدليل مو قطعي، ما عنده دليل قطعي، المصنف قال الأظهر، هو استظهر أن الصيغة، والأظهر أن صيغته هاي الصيغة هم مختلفة، تارة تكون الفعل المقترن بالله، تارة تكون صيغة افعل، تارة تكون اسم الفعل، اسم فعل الأمر. يقول كل تلك الصيغ هي في الحقيقة موضوعة للطلب. قال والأظهر أن صيغته صيغة الأمر من المقترنة باللام، هاي من بيانية بيان للصيغة، والأظهر أن الصيغة وهي الصيغة المقترنة باللام نحو ليحضر زيد وغيرها وغيرها نحو أم عمرا اللي هي صيغة افعل، هاي افعل صيغة افعل أكرم، ورويدا بكرا هذا اسم فعل أمر يعني مهلا، ورويدا بكرا فالمراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اسما أو فعلا. يقول المصنف والأظهر أن صيغته موضوعة لطلب الفعل استعلاء، أي على طريق طلب العلو، وعد الآمر نفسه عاليا، الآمر يرى نفسه ويعد نفسه عاليا سواء كان عاليا في نفسه في نفس الأمر والواقع أم لا، أي على طريق طلب العلو وعد الآمر نفسه عاليا سواء كان عاليا في نفسه أم لا. ليستن الدليل على أنها موضوعة للطلب، يقول الدليل هو التبادر، والتبادر هو من أهم ومن أول علامات الحقيقة. التبادر يعني انطباق المعنى من اللفظ إلى الذهن. المعنى إذا كان اللفظ، اللفظ إذا أطلق لابد أن ينسبق لكل عالم بالوضع، لابد أن ينسبق معنى من ذلك اللفظ، معنى من المعاني من ذلك اللفظ. هذا المعنى الذي يحضر ويقفز إلى الذهن أولا وسابقا على غيره من المعاني، نقول هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، هو الذي وضع له ذلك اللفظ. وإلا لما انسبق هذا المعنى من ذلك اللفظ من دون قرينة؟ لا علة لهذا الانطباق إلا الوضع. إذن التبادر والانطباق هو علامة على الوضع. فيقول المصنف أن الصيغة موضوعة للطلب الأعم من الوجوب والندب بدليل واحدة من علامات الحقيقة تحققت، بل أهم علامة من علامات الحقيقة وهي التبادر. قال سواء كان عاليا في نفسه أو أم لا، لتبادر الفهم عند سماعها، لتبادر الفهم عند سماعها سماع الصيغة إلى ذلك، إلى ذلك المعنى، أعني الطلب استعلاء. يقول لأنه هذا المعنى هو الذي يتبادر، هو الذي ينسبق إلى الذهن، فهو علامة الحقيقة. قال والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة وقد تستعمل. يعني إذا عرفنا أن الصيغة موضوعة للطلب الأعم من الوجوب والندب، يقول حينئذ أحيانا تستعمل في معان أخرى غير الطلب، تستعمل في الإباحة وفي غير الإباحة، في التهديد وغيرها. فيشرع المصنف الآن في بيان المعاني الأخرى غير الطلب. قال وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره، أي لغير طلب الفعل استعلاء كالإباحة، نحو جالس الحسنة أو ابن سيرين. هذا المتكلم يريد أن يبيح، يقول نعم قد يقال أن هناك حزازة بينهما وتلك الحزازة تمنع من الجواز، من جواز مجالسة هؤلاء. أقول لا، أنا أرفع تلك الشبهة، أرفع هذا التوهم وأبيح لك الجلوس إما إلى جنب هذا وإما إلى جنب ذاك، وإما إلى جنب كل منهما أو أنه تترك الجلوس إلى كل منهما. فجالس هاي صيغة دالة على الأمر، صيغة من صيغ الأمر، لكن هي في الحقيقة لا تدل على الطلب استعلاء، بل هي تدل على الإباحة، مستعملة في الإباحة. قال: كالإباحة في نحو جالس الحسن أو ابن سيرين، فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهما وأن لا يجالس أحدا منهما أصلا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التهديد، المراد من التهديد التخويف، فتستعمل صيغة الأمر الدالة على الطلب، تستعمل في غير الطلب، تستعمل في التهديد، المراد من التهديد التخويف. المصنف الشارح بعد ذلك يفرق بين التخويف التهديد وبين الإنذار. يقول: الإنذار أخص من التهديد، التهديد أعم من الإنذار. ليش؟ لأن الإنذار تخويف، فهو يشترك مع التهديد في أنه تخويف، لكن يضاف إلى الإنذار شيء آخر غير التخويف، وهو الإبلاغ. فالتخويف إذا اقترن بالإبلاغ يسمى إنذارا، أما إذا تجرد عن الإبلاغ يسمى تخويفا ويسمى تهديدا. ثم الشارح ينقل كلام الصحاح، يقول: وفي الصحاح الإنذار تخويف مع دعوة. أي الدعوة؟ أي مع دعوة؟ إما أن نقول أن المراد من الدعوة الإنذار، لا فرق بين الدعوة وبين الإنذار، فيكون الغرض، غرض الشارح من نقل كلام الصحاح هو الاستشهاد بكلام الصحاح، كلام الصحاح شاهد على صحة دعوة الشارح. وإما أن يقول: لا، الدعوة غير الإنذار، الإنذار يكون من أي شخص بخلاف الدعوة، الدعوة لا تكون إلا من النبي، فحينئذ تفترق الدعوة عن الإنذار، فيكون الغرض منه، الغرض من نقل كلام الصحاح بيان معنى آخر غير المعنى الذي ذكره، هو استند في هذا المعنى الذي ذكره إلى شيء آخر ونقل معنى آخر عن الصحاح. قال: والتهديد أي التخويف، وهو يعني التهديد، التهديد أعم من الإنذار، لأنه يعني الإنذار إبلاغ مع تخويف، كان المفروض يقول تخويف مع إبلاغ، لأنه هو قاعد يقول عن، فيشتركان في نقطة ويشتركان في نقطة، بيان الأعمية أن يبين هكذا، يقول الإنذار تخويف فيشترك مع التهديد في أصل التخويف، لكن يشترك في الإبلاغ لأنه هو إبلاغ مع تخويف. وفي الصحاح الإنذار تخويف مع دعوة. إذا كان المراد من الدعوة هي نفس الإنذار، حينئذ يكون مرادة من نقل كلام الصحاح الاستشهاد به، يقول هذا المعنى اللي أذكره يشهد له الصحاح الجوهري في الصحاح نقل هذا المعنى. أما إذا كان مراد من الدعوة من خصوص الرسول، حينئذ يريد أن يبين معنى ثاني من نقل كلام الصحاح غير المعنى الذي ذكره. قال: نحو اعملوا ما شئتم. هذا اعملوا ما شئتم والغرض من الأمر وأنه هو افعل ما شئت، افعل ما بدا لك وما يحلو لك، لا، الغرض من التهديد. هذا حتى احنا بالعرف نستعمله، الأب يستعمله ويا الابن، يقول له سوي شو تريد تسوي، سوي، مو غرض أن يبيح إلى كل شيء أو يأمره بإيجاد كل شيء، لا، غرض أن يخوفه أنه إذا فعلت ما لا ينبغي ستعاقب، غرض التخويف وغرض التهديد. قال: نحو اعملوا ما شئتم، لظهور، لوضوح أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاء، مو هذا المراد، بل المراد التخويف والتهديد. المعنى الثالث من المعاني التي تستعمل فيها الصيغة، أبحاثنا اللي ترتبط ببيان المعاني نقرأها بشكل إجمالي، مو فد معاني دقيقة، معاني وبيان أمثلة. قال: والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله. هاي فأتوا بسورة، هاي صيغة افعل موضوع على الطلب، هي لم تستعمل في الطلب، لم تستعمل في العفو، لم تستعمل في الأمر، موضوع على الأمر لكنها لم تستعمل في الأمر، إنما استعملت في التعجيز. ولسان التعجيز في الآية الكريمة أوضح من أن يقع، ف فأتوا بسورة من مثله، يعني أنه إن كنتم قادرين فأتوا بسورة، هذا دليل على أنهم ليسوا بقادرين، يريد إثبات أنهم لا يقدرون على الإتيان بسورة تشابه وتماثل سور القرآن. قال: والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالا، ما يمكن أصلا أن يأتوا بسورة، أصلا الغرض من الآية هو التعجيز. ليه التعجيز؟ لأن هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يتحقق، يدل بالدلالة الالتزامية على أن القرآن الكريم بلغ مرتبة عالية سامية في البلاغة، بحيث هو لا يدانى ولا يجارى، ولا يمكن للعرب على بلاغتهم من الإتيان بمثل القرآن الكريم. والظرف أعني قول من مثله متعلق بفأت. الآية الكريمة قالت: فأتوا بسورة من مثله، هاي من مثله الجار والمجرور بمن متعلق؟ يقول هي متعلقة بفأتوا، فهو ظرف لغو تعلق بعامل مذكور. فأتوا من مثله، فأتوا بسورة من مثله. قال بل والظرف عن قول من مثله متعلق بفأتوا، والضمير عائد لعبدنا. الآيات اللي قبلها قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأكو لفظ عبدنا هذا متقدم، هذا الضمير يقول عائد لعبدنا، يقول فأتوا بسورة من مثله، يعني جيءوا بسورة، وهذا المجيء صادر من مثل عبدنا، من مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا معنى الآية. إذا تعلق الجار والمجرور بفأتوا، ضمير عاد على عبدنا، يعني شنو معناه؟ معناه أن ائتوا بسورة، ائتوا بسورة، وهذا الاتيان لابد أن يكون من شخص هو مثل النبي صلى الله عليه وآله. أريد نتصور هذا المعنى، شو نتصور أنه فأتوا بسورة من مثله؟ هاي من مثله متعلقة بفأتوا، ائتوا من مثله، ائتوا من مثل عبدنا، ائتوا من مثل عبدنا، هذا المعنى، هذا المعنى الأول، هاي من مثله متعلقة بفأتوا، هذا معنى أول. قال: والظرف أعني قوله من مثله متعلق بفأتوا، والضمير لعبدنا، هذا معنى. معنى الثاني شوية تصور أسهل. قال: أوصف لسورة، والضمير لما نزلنا أو لعبدنا. فأتوا بسورة من مثله، هاي من مثله، هي في الحقيقة الجار والمجرور متعلقان بصفة لسورة. فأتوا بسورة موصوفة من مثل ما أنزلنا، أو فأتوا بسورة موصوفة من مثل عبدنا. فهذا من مثله جار ومجرور متعلقان بصفة لسورة. فأتوا بسورة، هاي السورة موصوفة أنها من مثل القرآن، من مثل ما أنزلنا، أو من مثل عبدنا. فعندنا احتمالين في تعلق الجار والمجرور، إما أن يكون الجار والمجرور متعلقان بفأتوا، سنطلع عليه الظرف اللغو، الظرف اللي الجار والمجرور، أو الظرف اللي متعلقان بعامل مذكور في الكلام يسمى ظرفا لغوا، أو ظرف مستقر متعلق بصفة محذوفة لسورة. فأتوا بسورة موصوفة من مثل القرآن أو من مثل عبدنا. قال: والظرف أعني قول من مثله متعلق بفأتوا، والضمير لعبدنا، هذا الاحتمال الأول، أو صفة لسورة، والضمير إما لما أنزلنا أو لعبدنا. فإنكم شنو فارق الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني؟ حتى أيها الشارح هذا الإشكال، شنو فارق الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني حتى قلت أنه هو بالاحتمال الثاني الضمير إما أن يعود للقرآن لما أنزلنا وإما أن يعود لعبدنا، في حين أنه هو على الاحتمال الأول ما رددت، قلت أن بالاحتمال الأول الضمير يعود لعبدنا، ما أبرزت احتمال آخر وهو أن يعود الضمير لما أنزلنا. لاحظوا عبارة الشارح قال: والظرف أعني قول من مثله متعلق بفأت والضمير لعبدنا، ما ردد، قال أو لما أنزلنا، بخلاف الاحتمال الثاني أو صفة لسورة والضمير لما أنزلنا أو لعبدنا، هذا لما أنزلنا يعني للقرآن ما ذكر في الاحتمال الأول. هذا الإشكال الأول اللي يذكر على هذا التصوير. قال: فإن قلت لما لا يجوز على الأول، يعني تعلق الظرف بفأت، لما لا يجوز على هذا الأول أن يكون الضمير لما نزلنا، فخصيت الضمير لما أنزلنا عود الضمير لما أنزلنا بخصوص الاحتمال الثاني وما أدريت بالاحتمال الأول. لاحظوا شوية هذا دقيق، يقول إذا قلنا هيجي، إذا رجعنا الضمير لما أنزلنا هيجي راح يصير المعنى فأتوا بسورة من مثله، يعني فأتوا من مثل ما أنزلنا بسورة، هذا معنى فوروا هذا المعنى، فأتوا بسورة من مثله يعني شنو؟ يعني أيها المخاطبون لا بد لكم من الإتيان مما أنزلنا من مثل ما أنزلنا بسورة. قلنا هذا فأتوا بسورة من مثله، هاي من مثل الجار والمجرور بمن متعلق على الاحتمال الأول بفأتوا، ائتوا من مثل القرآن لأن قال الضمير يعود عليه، من الآن احنا بانين على هذا الضمير يعود على القرآن، فأتوا من مثل القرآن بسورة، هذا يستبطن هذا المعنى شنو؟ ايش يستبطن؟ يستبطن أن أكو مثل للقرآن احنا المتكلم يعجز المخاطب عن الاتيان بسورة من مثل القرآن. أنا إذا أقول ائتي بكتاب من مثل هذا الكتاب، ائتي بكتاب من مثل تلك المكتبة، أكو مكتبة قدامنا نقول جئني بكتاب من مثل تلك المكتبة، يعني هاي المكتبة اللي موجودة أمامنا لها مثل، احنا نريد في الكتاب من مثل تلك المكتبة. فإذا قال القرآن هيك فأتوا بسورة من مثله، يعني فأتوا من مثل القرآن بسورة، هذا يستبطن أن هناك قرآن وهناك مثل للقرآن، احنا نعجز المخاطب عن أن يأتي بسورة من مثل القرآن، فهذا المعنى يستبطن وجود مثل للقرآن، هذا معنى باطل، معنى واضح البطلان، هذا المعنى يقتضي وجود مثل للقرآن، والحال أن هذا المعنى فاسد وباطل. من هنا احنا لابد أن نرفع اليد عن هذا الاحتمال، نقول من مثل هذا الضمير في مثل الضمير المجرور، إذا كان الجار والمجرور، إذا كان الظرف متعلق فأتوا لابد أن يعود على عبدنا ولا يمكن أن يعود على ما أنزلنا، ما يمكن أن يعود على القرآن. قال: فإن قلت قرينا، قال قلت لأنه هذا المعنى، يا معنى عود الضمير على لما أنزلنا بناء على الأول فيما إذا كان الظرف متعلقا بفأتوا، يقول لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق، إذ التعجيز إنما يكون عن المأتي به، يعني أكو مثل بس أنتم ما تقدرون تأتون بسورة من ذلك المثل، فكأن مثل القرآن ثابت لكنهم عجزوا عن أن يأتوا منه بسورة، بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة. هذا المعنى عود الضمير على القرآن، عود الضمير لما أنزلنا، ما يجي على الاحتمال الثاني، انت رددت بالاحتمال الثاني، قلت بناء على الاحتمال الثاني، وكون الجار والمجرور صفة للسورة يمكن أن يعود لعبدنا، يمكن أن يعود للقرآن لما أنزلنا. هذا اللازم الفاسد ما يترتب على الاحتمال الثاني. شلون خلينا نتصور، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة موصوفة من مثل القرآن، فأتوا بسورة موصوفة من مثل القرآن. يقول هذا المعنى ما يستبطن وجود مثل القرآن، فما يلزم هذا اللازم الفاسد هذا المعنى. فأتوا شوية تأملوا، فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثل القرآن، هذا ما يستبطن ثبوت مثل للقرآن. ليش؟ يقول لأن هذا التعجيز في الحقيقة إنما هو تعجيز عن نفس تلك السورة بالتعجيز عن الوصف، تعجيز عن نفس السورة لأن الوصف ليس بثابت. يعني أنت لا يمكن لك أن تأتي بسورة موصوفة بذلك الوصف. ليش؟ أصلا لعدم تحقق الوصف. عدم تحقق الوصف يعني أنه هو لا يثبت مثل للقرآن، خلاف المعنى الأول. المعنى الأول مثل القرآن ثابت، لكن افرض مثلا أكو في ذهابك مشكلة للإتيان بمثل بسورة من مثل القرآن، التعجيز عن الإتيان. أما في مثالنا إذا قلنا أن الجار والمجرور صفة للسورة، حينئذ نفس السورة تكون ليست بثابتة وليست بموجودة لفقدان الواقع. هذا اللي يفهم من هذا المعنى، هذا اللي يتبادر من هذا المعنى، فهذا ما يستبطن وجود مثل للقرآن. قال بعد الكلام ماتم، قال بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة، بخلاف ما إذا كان منه الضرب وصفا للسورة، فإن المعجوز عنه هو السورة الموصوفة. ليش؟ باعتبار انتفاء الوصف. أنا إذا أقول جئني بإنسان، بعدني ما كملت، أقول إنسان ذا رأسين، أقول ما أقدر. المشكلة مو بالإنسان، المشكلة بالصفة، المشكلة أن العجز عن نفس الصفة، فيكون العجز عن تمام الوصف والموصوف. من هنا يقول بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة فإن المعجوز عنه هو السورة الموصوف. ليش؟ لأن الوصف متعدد. إذ في حين عبارة السابقة قال تعجيزه إنما يكون على المأتي به، المأتي به هو السورة لا يمكن الإتيان بها. الآن الشارح يذكر إشكال على نفس الكلام المتقدم. شوية لاحظوا، إحنا شلون صورنا الأمر الأول وقلنا هذا محال ولا يمكن أن يتعلق ولا يمكن أن يعود الضمير للقرآن لما أنزلنا؟ قلنا لأنه هو يستبطن ثبوت مثل القرآن، إنما التعجيز عن الإتيان بسورة من مثل القرآن. هذا الإشكال الثاني يحاول يرفع تلك المشكلة وهي ثبوت مثل القرآن. شنو التعجيز؟ شلون صورنا بالطريقة الأولى؟ صورنا التعجيز بأن قلنا أن مثل القرآن ثابت، لكن المأتي به هو لا يمكن الإتيان به. المشكلة في الإتيان بسورة من ذلك المثل، فصورنا التعجيز بتلك الطريقة. هذا المستشكل الآن يستشكل على نفس تلك النقطة، يقول ليش ما يكون هذا التعجيز اللي صورته أنه يستبطن أمر محال؟ خلي إحنا نصوره بطريقة ما يستبطن هذا المعنى. شلون نصوره؟ نقول التعجيز في الحقيقة إنما هو لأجل عدم ثبوت المأتي به أصلا، مو أن المأتي به ثابت لكن أكو مشكلة في الإتيان بسورة من ذلك المأتي به. لا خلينا نقول ان التعجيز هو لعدم ثبوت مثل للقرآن اصلا، فبعد ما نقول انه يقتضي ويستبطن ثبوت مثل للقرآن، لا هو اصلا التعجيز لأجل عدم ثبوت مثل للقرآن، فيستقيم المعنى الأول. إذا استقام المعنى الأول نقول بناء على الاحتمال الأول هم يمكن أن نردد في الضمير، نقول الضمير تارة يعود لعبدنا وأخرى يعود لمن، وأخرى يعود لما أنزلنا للقرآن. فنصحح التصوير الأول. الشارح يجيب يقول هذا صحيح، هذا الأمر اللي أنت تذكره صحيح محتمل، يحتمل أن التعجيز أصلا لوجود المكتبة في مثالنا، لكن إحنا ما نقدر نروح نجيب كتاب، ويحتمل أصلا التعجيز لعدم وجود المكتبة أصلا، هذا الاحتمال صحيح. لكن هذا الاحتمال الثاني اللي الآن أنت تذكره هو في الحقيقة مجرد احتمال عقلي، احتمال عقلا يحتمل هذا الاحتمال، هذا الاحتمال موجود عقلا، لكن احنا ما نعتمد فقط على الاحتمال العقلي، هذا الكلام في ذلك المعنى خلاف الظاهر جدا، هذا خلاف الظاهر. الظاهر من هذا الكلام، الظاهر من عود الضمير على لما انزلنا، الظاهر من عود الضمير على القرآن هو المعنى اللي صورناه بالاشكال، وهذا المعنى صحيح موجود لكن لا يمكن ان يلتفت اليه، لا يظهر من الكلام فلا يساعد عليه الكلام. لذلك الشارح، سنرجع نقرأ العبارة من جديد، الشارح حينما ذكر إشكاله، حينما صور الإشكال الأول اعتمد على الذوق السليم، مو ذكر الإشكال وكأن هذا الإشكال مؤلف من مقدمات يقينية برهانية لا تقبل الخطأ، لا، اعتمد على الذوق السليم، قال هذا يقتضي بحسب الذوق السليم، صحيح هو لا يقتضي بحسب الاحتمال العقلي، لكن إذا أدخلنا عنصر آخر هو الذوق السليم ينتج أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى الفاسد، فهذا الاحتمال صحيح اللي تذكره لكن لا يمكن التأويل عليه. البلغاء لا يلتفتون إلى كذا معاني احتمالاتها ضعيفة مجرد احتمالات عقلية، لا، لابد من ذكر المعاني التي يساعد عليها الذوق السليم. قال فإن قلت فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتي منه، يعني باعتبار انتفاء المثل، بعد ما عندنا مشكلة إذا انتفى المثل، بعد ما عندنا مشكلة وأن هذا المعنى يقتضي ثبوت مثل للقرآن وتجي هاي المشكلة، لا، خلي يكون التعجيز باعتبار أصلا مثل للقرآن ماكو، فما يجي هذا الكلام. قلنا احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم فلا اعتداد به. خلينا نقرأ الإشكال الأول. قال فإن قلت لما لا يجوز على الأول أن يعود الضمير لما أنزلنا، قلت لأنه يقتضي، لاحظوا، لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة. شلون يقتضي؟ بدليل عقلي؟ قل لا، يقتضي بشهادة الوجدان، هذه شهادة الوجدان متعلقان بيقتضي، هذا الجار والمجرور متعلقان بيقتضي، يعني يقتضي هذا الأمر، يقتضي هذا اللازم الفاسد بشهادة الوجدان. ثم قال ولبعضهم، هنا كلام طويل المقصود من البعض، بعض محشين كشاف للزمخشري، بعض المحشين ذكر في تلك الآية كلام طويل لا طائلة تحته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.